الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا. لكل أمة، لكل جماعة من المسلمين من المؤمنين جعلنا منسكا. العقيدة واحدة، والشريعة مختلفة، وفي ذلك حفز للهمم في التنافس في الخير والتسابق بين الأمم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم كما كتب على من قبلكم. ولكل أمة جعلنا منسكا. فتتنافس الأمم في تأدية ما شرع عليها وفي الوفاء بذلك وإكماله لتنال بذلك السبق على غيرها. منسكا ومنسكا قراءتان بفتح السين وكسرها، قال الفراء: لغتان. أي أنها وردت في اللغة بفتح السين وبكسرها. وما المراد بالمنسك؟ قال المفسرون رحمهم الله أقوالا كثيرة، قيل المراد العيد، لكل أمة جعلنا عيدا، وقيل المراد الحج، ولكل أمة جعلنا حجا، وقيل المراد إراقة الدم والذبح لوجه الله جل وعلا. ولكل أمة جعلنا ذبحا ونسكا، والنسك يطلق ويراد به الذبح كما في قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والذبح كما هو معلوم عبادة لله جل وعلا، وصرف الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فمن ذبح لجني أو ذبح لملك أو ذبح لأي مخلوق كائنا من كان، يعني جعل اسم المذبوح له بدل اسم الله جل وعلا، يعني تقرب إلى المذبوح له، كفر بالله العظيم. وليس المراد ما الغرض من ذبح الذبيحة، أنت تذبح الذبيحة للأكل وتذبحها لإكرام الضيف وتذبحها أضحية وتذبحها عقيقة، والكل تسمي اسم الله جل وعلا عليها. فإن ذكرت اسم غيره على ذبحها حرمت الذبيحة وصارت مما أهل به لغير الله من الحرام، لأن ما ذبح على غير اسم الله لا يحل. وقيل من سكن مذهبا، من طاعة الله جل وعلا، وقيل من سكن موضعا يتعبد فيه ويتقرب فيه إلى الله. وقال زيد بن أسلم مكة، المراد بالمنسك مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. والأقرب والله أعلم المراد بالمنسك هنا الذبح والتقرب إلى الله جل وعلا به، لقوله في بقية الآية: منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جعلنا لكل أهل دين من الأديان قربانا يتقربون بذبحه إلى الله جل وعلا لغرض شريف، وهو ذكر اسم الله جل وعلا. التقرب إلى الله جل وعلا بذكر اسمه على الذبيحة. بتوحيده والتقرب إليه وتعظيمه بذلك والتعظيم شيء يكون في القلب إجلالا ومحبة لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فتقوى الله جل وعلا هي أهم ما يكون ولكل أمة يعني من الأمم سلفت قبلكم لكل أهل دين لأن الذبح مشروع في الأمم قبلنا لوجه الله جل وعلا وقد ابتلى الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام بأن لم يطلب منه ذبح القربان ذبح الهدايا من النعم من الإبل والبقر والغنم وإنما ابتلاه بأن أمره بذبح ابنه فسارع على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لامتثال أمر ربه وبادر بأن عزم على ذبح ابنه تقربا لله جل وعلا والله جل وعلا يعلم أزلا أن إبراهيم عليه السلام يسارع للامتثال إذا أمر بذلك ولكنه جل وعلا ليظهر ذلك للعباد ليكون إبراهيم عليه السلام القدوة الحسنة وقد أمر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فمن ذبح لغير الله فقد كفر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه عبادة ولا يجوز التقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما رزقهم ما أعطاهم لأنه جل وعلا أمر العباد بأن يقدموا له شيئا مما أعطاهم الكل من الله جل وعلا وهو المعطي المتفضل سبحانه فطلب من العباد أن يقدموا لوجهه شيئا مما رزقهم على ما رزقهم أي الله جل وعلا وفي هذا حث على المسارعة لأنك تعطي وتقدم لمن أعطاك العطاء الجزيل. فالمرء إذا أعطاك 1000 وطلب منك 10، أيليق بك أن تمتنع وقد أعطاك العطاء الجزيل ولم يطلب منك إلا شيئا يسيرا؟ ولذا قال جل وعلا: على ما رزقهم، يعني أعطاهم وتفضل عليهم، والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة هي التي لا تتكلم، وتطلق على جميع الحيوانات. وقال: من بهيمة الأنعام، ليخرج غير الإبل والبقر والغنم، لأن كلمة بهيمة يشمل الشيء الكثير، الخيل والبغال والحمير والصيد والطيور وسائر الحيوانات يشملها كلمة بهيمة، لكن بقوله بهيمة الأنعام خرج ما سوى هذا، ما سوى الإبل والبقر والغنم، لأنها هي التي تقرب لله جل وعلا. فلا يشرع التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الخيل ولا بذبح الطيور، يعني لا تذبح هدية إهداء للحرم. لو قال: بدلا ما أذبح مثلا بقرة أريد أن أذبح خيل عن 7 من الغنم، نقول: لا تجزي، يذبحها ويتصدق بلحمها لا بأس، لكن يذبحها هاديا ما تجزي. أو أراد أن يذبح غزالا أو جاموس أو غيرها من الحيوانات الحلال التي تؤكل، لا يصح إهداؤها للبيت. وفي هذه الآية على أن أعظم شيء يراد منه، يراد من ذبح هذه الأشياء، هو ذكر اسم الله جل وعلا، ليذكر اسم الله على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، الإله واحد جل وعلا، هو المعبود وحده، وهو إله الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، لا إله غيره ولا رب سواه. فإلهكم، قالوا هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، اذكر اسم الله على ذبحكم؟ قيل كأن قائلا يقول لما؟ قال لأن الإله واحد والمعبود وحده، أي أن ما بعدها ترتب على ما قبلها. فله أسلموا انقادوا واستسلموا وأذعنوا وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. مع الإخلاص لله جل وعلا، لأنه يوجد من ينقاد في أشياء ويشرك في أشياء، فلا يقبل منه من قاد فيه ما دام أشرك في شيء من الأشياء، لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الفاء هنا فله مثل الفاء السابقة، إلهكم إله واحد فأسلموا له. وتقديم الجار والمجرور في قوله فله أسلموا يفيد الحصر، أي أسلموا له وحده واستسلموا له وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه. فله أسلموا. ثم بعد هذا الأمر عرف أن الناس ينقسمون إلى أقسام: قسم امتثل وسارع واستجاب لنداء الله جل وعلا، وهم المخبتون، فقال جل وعلا: وبشر المخبتين. الأمر في قوله جل وعلا فله أسلموا للعموم، لعموم الناس، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يبشر من اتصف بهذه الصفات: وبشر المخبتين. ما المراد بالمخبتين؟ قيل المتواضعين الخاشعين لله، المتواضع لله، والتواضع إخبات لأنه تذلل. والإخبات في اللغة يطلق على التذلل والخضوع، كما يقال أرض خبت بمعنى نازلة مطمئنة منخفضة. والمطلوب من العبد التذلل والخضوع والتواضع لله جل وعلا. وصفة الكبر والعلو والتعاظم هذه ليست للعبد بل هي لله جل وعلا المعبود. وبشر المخبتين قال مجاهد المطمئنين، وقيل هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا يتركون حقهم، هم لا يتعرضون لظلم الناس لا يظلمون أحد وإذا ظلموا تركوا حقهم تذللا وتواضعا لله جل وعلا. وبشرهم أخبرهم بخبر يسرهم يظهر أثره على بشرتهم بالسرور، أي أن الله جل وعلا أعد لهم جزيل الثواب، أعد لهم عنده شيئا عظيما كما في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبشر المخبتين المتواضعين الخاشعين المخلصين لله جل وعلا الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا تنازلوا عن حقهم لله ومن أجل الله جل وعلا، والحاج والمتقرب إلى الله جل وعلا بالحج يظهر الشيء الكثير من التواضع لله جل وعلا والتذلل بين يديه بالتجرد من المخيط وترك اللباس الفخم وكشف الرأس والاكتفاء بما يكفي لستر العورة تواضعا وتذللا لله جل وعلا. وبشر المخبتين، من هم المخبتون؟ قال الله جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت، وجل بمعنى خاف يعني خافت قلوبهم. المؤمن إذا قيل له اتق الله خاف، إذا قيل له اذكر الله تواضع لذكر الله جل وعلا. والوجل الحقيقي والخوف هو خوف القلب الذي يردع ويمنع العبد من الوقوع في المحرمات، لأن خوف القلب هو المؤثر على الإنسان. وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، هذه صفة ثانية يصبرون على ما يصيبهم يصبرون على ما يصيبهم من المصائب يحتسبون أجر ذلك عند الله ولا يتسخر والله جل وعلا أثنى على الصابرين في آيات كثيرة من كتابه العزيز ومن ذلك قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالمؤمن عند كل مصيبة يرجع إلى الله جل وعلا ويعرف أنه ملك لله جل وعلا وأن ما أصابه بقضاء الله وقدره فيصبر ويحتسب وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فثواب الصبر لا يدخله عد ولا حصر وهنا قال جل وعلا والصابرين على ما أصابهم أي ما يصيبهم من الله جل وعلا يصبرون عليه ويحتسبونه والصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فالصبر على طاعة الله الصبر على ما ينال الإنسان من مشقة الطاعة مثلا الاستيقاظ آخر الليل للصلاة تطوعا فيه مشقة لكن المؤمن يصبر على ذلك لما فيه من طاعة الله الصبر على ما ينال الإنسان من مشقة القيام لصلاة الفجر في وقت البرد أو في وقت يكون مرتاحا للنوم فيناله بذلك مشقة في القيام فيصبر يصبر على ما يصيبه من مشقة الطاعة ينادى للصلاة وهو مرتاح بما هو فيه إن كان نائما وإن كان مع من يحبهم ويستأنس بهم فيقوم وينهض للصلاة صابرا محتسبا المشقة في ترك ما هو فيه من الراحة طاعة لله تعالى الصبر عن معصية الله النفس الأمارة بالسوء تشتاق إلى المعصية وتسوق المرء إليها وخاصة مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع وسهولة انتهاك هذه المعصية والوقوع فيها، لكن المؤمن يمنع نفسه ويصبرها ويحبسها عن طاعة الله، عن معصية الله لطاعة الله جل وعلا بذلك. قد تشتاق النفس إلى الوقوع في معصية من المعاصي، ويكون المرء خاليا عن الناس، والمعصية هذه متيسرة ولن يعلم عنه أحد لو وقع فيها إلا الذي خلقه، النفس تشتاق إليها والأسباب متوفرة والموانع مفقودة، لكن ما الذي يمنعه؟ خوف الله جل وعلا، ويصبر نفسه على الامتناع عن المعصية طاعة لله. هذا صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش والمرض وفقد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه أو حبيب من أحبابه، يصبر على ذلك ويحتسب الأجر من الله جل وعلا لينال بذلك الثواب الجزيل. والصابرين على ما أصابهم. والمقيم الصلاة، والمقيمين الصلاة، والمقيمي الصلاة، ثلاث قراءات فيها. القراءة الأولى المقيمي الصلاة على الإضافة، وهذا قول الجمهور، وهي قراءة الجمهور، المقيم مضاف والصلاة مضاف إليه. والمقيمين الصلاة بدون إضافة، لأن النون ما تجتمع مع الإضافة. المقيمين الصلاة، والمقيمي الصلاة على نية وجود النون وإن كانت محذوفة. وقال جل وعلا والمقيم الصلاة، إقامة الصلاة شيء والإتيان بالصلاة شيء آخر، أو فعل الصلاة. الإقامة يقيمها كما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يأتي به إلا خواص الناس، المؤمن حقا. وأما الإتيان بالصلاة فهذا يفعله الكثير، ولكن منهم والعياذ بالله من تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والمقيم الصلاة تصعد الصلاة ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء، وتقول حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. وربما يكون الاثنان في صف واحد وخلف إمام واحد، لكن من أقام الصلاة أتى بها بخشوع وحضور قلب وتعظيم لله جل وعلا وتذلل بين يديه، وأتى بما يلزم لها قبل من طهارة كاملة، ومشى إليها إلى المسجد بسكينة ووقار، واستحضر أنه في طاعة لله جل وعلا، والآخر والعياذ بالله أداها عادة لا عبادة، اعتاد يفعل هذا الشيء بدون استحضار قلب وبدون خضوع وتذلل لله جل وعلا، فأدى الصلاة لكنه لم يقمها. والمهم إقام الصلاة وليس التأدية، والمقيم الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الرابعة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم من التبعيضية، رزقناهم يعني الله جل وعلا هو الذي أعطى الخلق الرزق، مما رزقناهم ينفقون، والإنفاق هنا يشمل الإنفاق المأمور به شرعا من زكاة واجبة، زكاة المال، وصدقة مستحبة، صدقة التطوع، والنفقة على من تلزم نفقته، التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الإنفاق. فقد يعطي المرء الزكاة الواجبة من ماله للفقراء والمساكين لا يؤجر على ذلك، وقد ينفق المرء نفقة على نفسه وعلى عياله يؤجر بها أجرا عظيما. الأول أنفق لغير وجه الله رياء وسمعة ما تنفعه، والآخر أنفق على نفسه وأنفق على عياله امتثالا لأمر الله وتقربا إليه فيؤجر بذلك. ومما رزقناهم ينفقون أي يعطون، مما أعطيناهم يعطون غيرهم. والإنفاق نفقة واجبة وعطاء واجب، وشيء مستحب وشيء مباح، وكله مع النية الطيبة الصالحة الخالصة لله جل وعلا يؤجر عليها العبد، ينفق نفقة يأكلها هو وأهل بيته يؤجر عليها، يعطي الفقراء والمساكين يؤجر عليها، يتصدق بالزكاة الواجبة عليه في ماله بطيب نفس منه وتقربا إلى الله جل وعلا يؤجر عليها، ينفق في سبيل الله للجهاد في سبيل الله لإعزاز دين الله لنصرة الإسلام والمسلمين يؤجر عليها، يعطي الشيء وإن كان يسيرا ابتغاء وجه الله، يضاعفه الله جل وعلا أضعافا كثيرة. فهؤلاء هم المبشرون بهذه البشارة العظيمة الذين اتصفوا بهذه الصفات، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: إن هناك أناس جهلوا أحكام الإسلام، إذا مرض أحد أفراد الأسرة أتوا بشاة وطوفوها حول المريض عدة مرات ثم ذبحوا الشاة ظنا منهم أن هذه الشاة فداء للمريض، ولا يقصدون الذبح للمريض، ولا يوجد هناك من ينصحهم ويعلمهم.
هذا العمل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الذبح هذا على اسم المريض، أو الذبح لجن ونحوه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. أو أن يكون الذبح على اسم الله جل وعلا لكن يفعل هذا الفعل يظنون أنه ينفع، فهذا بدعة. ما دام الذبح على اسم الله لكن يعملون هذا العمل يظنون أنه ينفع بدورانها حول المريض، هذا بدعة ولا يجوز. والواجب على المسلم إذا عثر على شيء من الخلل عند إخوانه المسلمين أن ينصحهم ويبين لهم العمل السيء ليجتنبوه.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذبح؟
الجواب نعم، ذبيحة المرأة حلال كذبيحة الرجل، لما عليها أن تذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة.
تقول السائلة: نحن مسافرات، فهل يجوز لنا أن نصلي النوافل؟
النوافل المطلقة يصليها المسافر والمقيم، وإذا تركها المسافر لسفره كتبت له بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهناك نوافل لا ينبغي أن تترك لا حضرا ولا سفرا، وهي سنة الفجر وصلاة الوتر. هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا. وهناك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، هذه يستحب للمسافر الذي له حكم السفر الذي لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام أن يتركها، وإن صلاها فلا بأس ولا ينكر عليه، لكن إذا تركها فلا بأس عليه وتكتب له إن شاء الله.
يقول السائل: هل من السنة وقت الأذان، أو يجوز لمن يسمع المؤذن لما يقول حي على الفلاح أن يقول أفلحنا بك يا رسول الله؟
نحن بلا شك أفلحنا وفزنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثته لمن وفق لطاعته، لكن هذا اللفظ لم يرد، والعبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا الاتباع والامتثال، ولا نخترع شيئا من عندنا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يمكن التعجيل في رمي الجمرات؟ وكيف يكون اليوم الأول؟
التعجيل في رمي الجمرات يكون رمي جمرة العقبة الاستحباب ضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، في الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة حتى أسفر جدا وقبل أن تشرق الشمس انصرف إلى منى، فلما وصلها بعد ارتفاع الشمس رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. ويجوز لمن كان معه نساء ورجال كبار السن وأطفال أن يتعجل في الرمي بعد منتصف الليل عند انصرافه من مزدلفة.
يقول السائل: نقيم في مكة من رمضان حتى الحج، فهل تنطبق علينا شروط الإقامة وعدم الهدي؟ وما هي أفضل طريقة لأداء الحج؟ ومن أين نحرم؟
إذا كان في مكة من رمضان وأدى العمرة في رمضان وجلس، لا يقال إنها تنطبق عليه شروط الإقامة، أي أنه أصبح من أهل مكة، لا، وإنما أتى بالعمرة في غير أشهر الحج فيحرم بالحج مفردا وليس عليه هدي. المقيم في مكة الساكن في مكة لو اعتمر في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج فليس عليه هدي لكونه من أهل مكة. وأما الوافد فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة فعليه هدي التمتع. ومن أدى العمرة في رمضان وجلس إلى الحج فليس عليه هدي، لا لأنه أصبح من أهل مكة، وإنما لأنه لم يأتي بعمرة في أشهر الحج.
يقول السائل: ما الفرق بين الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مساجد مكة؟
الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مضاعفة إن شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء، لكن لا يقال إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في هذه البقعة المباركة، لا، لا شك أن الصلاة في هذا المكان أفضل، لأن المرء إذا صلى في أي مكان من مساجد مكة لا يدرك فضيلة الصلاة في هذه البقعة. وأما من حيث مضاعفة العدد فالصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة للوالدين؟
صدقة التطوع تجوز للوالدين كما تجوز لغيرهم، وأما الزكاة الواجبة زكاة المال فلا تدفعها للوالدين، فإذا قصرت بهم النفقة لزم أن تدفع لهم من حر مالك لا من زكاتك.
يقول السائل: أنه أحرم ونوى العمرة ولم يؤدها ولم يشترط حين الإحرام، هل يجب عليه أن يذبح بنفسه أو يوكل؟
إذا نوى العمرة دخل في النسك فلا يجوز له أن يتحلل ويترك تأدية العمرة إلا إذا أحصر يعني منع من الدخول إلى مكة، فإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط وجب عليه أن يذبح هديا ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. وأما أن يحرم ويدخل في النسك ثم يترك نظرا لكونه مثلا وجد زحام أو نحو ذلك فهذا لا يجوز الترك، وهو على إحرامه، وهو على إحرامه حتى يؤدي عمرته.
يقول السائل: متى تحرم أو تكره صلاة النافلة؟
صلاة النافلة لا يجوز للمرء أن يدخل فيها إذا أقيمت الصلاة، هذه واحدة. الحالة الثانية: إذا كان في وقت النهي وليست من ذوات الأسباب، ليس لها سبب، فمثلا جالس بعد العصر في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد لا يجوز له أن يقوم يتنفل، لكن إذا دخل بعد العصر المسجد نقول نعم يصلي ركعتين لأن دخول المسجد سبب للصلاة، طاف بالبيت نعم يصلي ركعتين لأن سنة الطواف صلاة ركعتين بعده، وهكذا.
يقول السائل: ماذا يقال عند ذبح الهدي لغير الحاج؟
عند ذبح الهدي يقال كما يقال عند أي ذبح: بسم الله والله أكبر، وإذا قال اللهم هذا منك ولك فحسن، بسم الله والله أكبر.
يقول السائل: هل لحم الفرس حلال؟
لحم الفرس حلال، نعم. تقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.